الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام في كل مكان، ورحمة الله وبركاته. تركت حملات التغريب التي قادها المستشرقون والمبشرون وأتباعهم آثارا في الأدب العربي الحديث، وفي النظرة إلى التراث وإلى الإسلام بشكل مركز. ولهذه الحملات الاستشراقية أثران واضحان في الأدب العربي. الأثر الأول هو توجيه الدارسين العرب والمسلمين الذين يدرسون في معاهد الغرب إلى اتخاذ مناهج الأدب الغربي أساسا للبحث والتماس أسلوب النقد من نظريات الأدب الأوروبي، وكذلك التماس أسلوب التاريخ والبحث جميعا. وهذا هو ما ظهرت نتائجه بوضوح فيما قام بتطبيقه أحمد ضيف وطه حسين ممن درسوا في فرنسا، أو عبد الرحمن شكري ممن درسوا في إنجلترا، أو ما أخذه من اتصل بالمستشرقين خارج المعاهد كأمين الخولي، أو من نقلوا هذه المذاهب من غيرهم كالمازني والعقاد. من الأدب الفرنسي نقلت أساليب سانت بيف وبرونتير وتين، ومن الأدب الإنجليزي نقلت أساليب هازلت وماكولي، وهي آراء خضعت في أصولها لنظريات التطور لداروين، والتحليل النفسي لفرويد، والتفسير المادي للتاريخ لماركس، والعلوم الاجتماعية لدوركايم وليفي بيرل، وهم في جملتهم من اليهود الغربيين الذين يدفعون الفكرة إلى الاعتقاد بحيوانية الإنسان وإلغاء المعنى الإنساني الكريم. أما الأثر الثاني مستمعي الكريم فهو أثر المستشرقين أنفسهم ونظرياتهم في الأدب العربي التي جاءت نتيجة دراساتهم له، وهؤلاء هم أمثال مارجليوس وجيب وبروكلمان وبلاشير وجاك بيرك. ويتصل بهذا ما كتبه العرب من الذين درسوا في معاهد الغرب من رسائل وأطروحات خضعوا فيها لمناهج أساتذتهم أو تأثروا فيها بمفاهيمهم. طه حسين مثلا لا يتوقف لحظة ولا يستحي مرة من أن يعلن تبعيته الواضحة لآراء المستشرقين وخضوعه لمناهجهم في البحث، وهو لا يخضع لمنهج واحد، وإنما تتشكل كتبه بالخضوع للمذاهب المختلفة. فهو خاضع مرة للمذهب الاجتماعي الذي يؤمن بجبرية الإنسان، فلا يجعل له إرادة أو مسؤولية على الإطلاق، بل هو خاضع خضوعا قسريا كاملا للبيئة والعصر. وهذه تبدو واضحة في دراسته عن أبي العلاء المعري في القاهرة قبل أن يسافر إلى باريس. وهناك خضوع واضح من طه حسين للمستشرق الفرنسي بلاشير في دراسته عن المتنبي، وخضوعه لدوركايم في دراسته عن ابن خلدون. وزكي مبارك شأنه في ذلك شأن طه حسين مع تغيير قليل، فهو في أطروحته عن النثر الفني يخضع لآراء كثيرة للمستشرقين، وخاصة في افتراضه أن القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي موقفه من الإعجاز ومحاولة تقليل دور الرسالة الإسلامية والنبوة في خلق الحضارة الإسلامية والنهوض بالأمة. وهذه كلها من آراء المستشرقين الذين أشرفوا على رسالته، وفي مقدمتهم اليهودي لويس ماسينيون. في أغلب أبحاث من اشتغلوا بالأدب والتاريخ نجد تبعيتهم للمستشرقين واضحة، وخضوعهم لم يكن خضوعا لمناهجهم في البحث وحدها، بل حتى لآرائهم الشخصية. إن كل آراء طه حسين التي أذاعها وألقاها في كلية الآداب فيما يتصل بتفسير القرآن إنما أخذها من أستاذه المستشرق كازنوفا وروجها تبعا له، وهي الآراء التي يقول فيها طه حسين إن القرآن له أسلوبان، أحدهما خشن وهو في مكة، والآخر لين وهو في المدينة، نتيجة لتأثر الرسول باليهود كما يزعم هذا المتغرب التالف. وتهيمن آراء كازنوفا أيضا على طه حسين فيما ردده وأفاض فيه من القول بأن النثر الفني في العربية هو فارسي الأصل، وأن أول من كتبه هو ابن المقفع. وقد عارض زكي مبارك هذه النظرية في كتابه النثر الفني. كذلك ما أوصى به طه حسين وردده من الاعتماد على ألف ليلة والأغاني لمصادر البحث الأدبي، مع أنها من المؤلفات التي ليست لها أهلية المراجع. ومرد هذا كله إلى توجيهات المستشرقين، مما هو من صميم هدف حركة الاستشراق المعادية كما تعلمه طه حسين في معهد الدراسات الشرقية في باريس. المستشرق مارجليوس اليهودي الدين الإنجليزي الأصل يعد أول من أثار الشك في الشعر الجاهلي، وقال إنه منحول. وقد سار طه حسين على نفس الطريق، وكان مارجليوس قد نشر بحثين في هذا الموضوع في الجمعية الملكية الآسيوية. أحدهما عام 1600 والآخر في يوليو عام 1925، أي قبل صدور كتاب طه حسين في عام 1926. وقد رجح في بحثه أن هذا الشعر الذي يقرأ على أنه شعر جاهلي إنما نظم في العصور الإسلامية، ثم نحله هؤلاء الواضعون المزيفون لشعراء جاهلين. يقول الدكتور ناصر الدين الأسد في أطروحته عن مصادر الشعر الجاهلي أن الدكتور طه حسين استقى أكثر مادته حيث يستشهد بالأخبار والروايات من العرب القدماء، وسلك سبيل مرج اليوث في الاستنباط والاستنتاج وتعميم الحكم الفردي الخاص واعتباره قاعدة عامة. وقد أشار طه حسين في التحقيق الذي أجرته معه النيابة العامة إلى أن للبحث مصادر يعرفها، فقال: إن هذا فرض افترضته دون أن أطلع عليه في كتاب آخر، وقد أخبرت أن شيئا من هذا يوجد في بعض كتب المبشرين، ولكني لم أفكر فيه حتى بعد ظهور كتابه. ولا ريب أن طه حسين يكذب في هذا، كما ثبت من مراجعة النصوص وتبين أخذه المباشر عن المستشرق اليهودي مرج اليوث. وهناك إشارة أخرى مستمعين الكرام إلى كتاب اعتمد عليه طه حسين غير كتابات مرج اليوث، هو كتاب مقالة في الإسلام لجرجيس سال الإنجليزي الذي وقعه باسم مستعار هو هاشم العربي، المطبوع في القاهرة عام 1900. يرى فيه كاتبه ما ردده بعد إذن طه حسين. وقد كشف عن هذه الفضيحة عبد المتعال الصعيدي في جريدة الأهرام في 12 مايو عام 1926. في كتابه الذائع الصيت نجد المستشرق كارل بروكلمان يقف من النبي صلى الله عليه وآله ومن الإسلام موقفا شائنا لدودا، يقوم على إنكار الرسالة وإنكار الإسلام، ومثله في هذا جميع المستشرقين، غير أنهم درجات في الإنكار. ومن أشدهم جرأة وعداوة في هذا نولتك وبروكلمان، اللذين تفوها بهذيان مخز يذكر بالحقد اليهودي المتأصل على الإسلام والقرآن العظيم. فكان مما قال بروكلمان إن قالب القرآن من القوالب الشعرية، وأنه تأثر بموعظة التبشير المسيحي على لسان المبشرين العرب من جنوب الجزيرة، وهذا في الواقع هراء ينكره كل من له أدنى معرفة بحقائق التاريخ. وهكذا فالاستشراق في نظرته العامة لا يخرج عن هذه المفاهيم التي يرددها كل من تلاميذ المستشرقين ودعاة التغريب. ولقد استمع طه حسين وزكي مبارك وعشرات من الأدباء الذين تلقوا دروسهم في جامعات الغرب إلى مثل هذه الأكاذيب، وصدقهم كثير منهم ورددوها. ومن العجيب أن أكثر من رددوها كانوا من الأزهر، وفي مقدمتهم طه حسين وزكي مبارك وأمين الخولي. هذا ولنا بعد يا أخي لقاء في الموضوع بإذن الله.